بودكاست سكاي نيوز عربية.
بعد نحو 3 أشهر عثر أخيرا على الجثث الأربع المتبقية. كان أحدهم مصابا بكسر في الجمجمة، وكانت رقبة آخر ملتوية بشكل غريب. أما الطالبان الآخران فقد أصيبا بكسور متعددة في الأضلاع، وكانت هناك تفاصيل أخرى مروعة. كلاهما كان لديهما تجويفان فارغان للعينين، ولسان ليود ميلا كان مفقودا.
كيف يمكن لحادثة وقعت قبل أكثر من 6 عقود أن تظل حتى اليوم واحدة من أكثر الألغاز غموضا في التاريخ الحديث؟ في قلب البرية الروسية عثر على أجساد مبعثرة، بعضها شبه عار برغم درجات الحرارة القاتلة، بعضها يحمل إصابات داخلية مروعة برغم عدم وجود أي صراع خارجي ظاهر. أكثر من 70 نظرية طرحت عبر العقود، لكن ولا واحدة منها استطاعت أن تروي القصة كاملة، قصة تحولت إلى لغز يحمل اسم دياتلوف. أهلا بكم، أنا عمرو جميل، وهذا بودكاست بداية الحكاية.
بداية الحكاية.
في ليلة 23 من يناير من سنة 1959 بدأت مجموعة من الطلاب الروس مغامرة فريدة عبر ثلوج جبال الأورال. 9 طلاب، 7 شباب وشابتان من طلاب معهد الأورال للفنون التطبيقية، يرافقهم جندي سابق شارك في الحرب العالمية الثانية، اتجهوا نحو أرض لم تطأها أقدام إلا نادرا، عبر ممرات يكسوها الجليد وتلفها الأساطير. لم تكن رحلتهم رحلة عادية، بل مغامرة نحو قلب أراضي شعب المانسي، أحد الشعوب الأصلية في المنطقة. هدفها عبور 200 ميل من البراري البيضاء وبلوغ قمة تعرف باسم خولات سياخل، أو كما تترجم في لغة المانسي جبل الموت. كان يقودهم شاب يدعى إيغور دياتلوف، طالب هندسة صمم في طفولته أجهزة راديو وصنع تلسكوبا لينظر به إلى السماء عندما أطلق الاتحاد السوفيتي قمره الصناعي سبوتنيك. ولم يكن أصدقاؤه أقل شغفا، يتوزعون بين تخصصات دقيقة كالهندسة والفيزياء النووية واقتصاديات الطاقة، بعتاد دقيق وكاميرات ومذكرات، بل وحتى آلات موسيقية. بدأوا رحلتهم من قطار النوم، ثم حافلة أخذتهم نحو منطقة معزولة فمزلجة تجرها الخيول، حتى وصلوا إلى أنقاض مستوطنة خلفها عصر ستالين. لكن شيئا بدأ يتغير. بعد أيام قليلة انهار أحدهم، لم يكن جسده قادرا على الصمود.
لقد تفاقمت آلام عرق النسا لديه مرة أخرى وقرر العودة إلى المنزل. يا للأسف، لقد وزعنا حمولته في حقائب الظهر.
سجل الطلاب ما كان يحدث في مذكراتهم وأكملوا رحلتهم صوب هدفهم. قرية تدعى فيزاي، كان من المفترض أن يصلوا إليها بحلول 12 فبراير لإرسال برقية إلى ناديهم الرياضي تفيد بوصولهم سالمين إلى هناك، لكن تلك الرسالة لم تصل أبداً. في مثل تلك الرحلات كان انتظار الرسائل أمراً مألوفاً وسط صعوبات الطريق والطقس القاسي، لكن الصمت امتد ليوم بعد يوم. بمرور الأيام ازداد قلق الأهالي وضغطوا على النادي للتحرك. تشكلت فرق من الأهالي والطلاب ثم عناصر من الجيش والشرطة مدعومة بمروحيات تبحث وسط الثلوج عن آثار الطلبة. ثم وفي 26 فبراير، وبعد انتظار دام طويلا، وصل فريق الإنقاذ أخيرا إلى المعسكر، لكن المشهد الذي أمامهم كان مليئا بالتناقضات. تداخلت آثار غير مفهومة وأشياء مبعثرة بلا معنى واضح. من تلك اللحظة بدأ واحد من أعقد ألغاز القرن العشرين. عثر على خيمة المجموعة ممزقة من الداخل بطريقة تشير إلى وقوع فوضى عنيفة، لكن في نفس الوقت كانت حقائب الظهر مرتبة بدقة إلى جانب كومة من الأحذية في زاوية الخيمة. بداخل الخيمة أيضاً عثر على الخريطة التي استخدمها الفريق وأوراق رسمية ونقود وطعام وكحول. أما خارج الخيمة فكانت آثار الأقدام المجمدة تروي قصصاً أكثر غموضاً. أقدام أشخاص كانوا يرتدون جوارب فقط أو حذاءً واحداً أو حتى حفاة تماماً. استمرت الآثار لمسافة عدة أمتار ثم اختفت، وعندما وسعت فرق الإنقاذ عمليات بحثها قادتهم الآثار القليلة إلى غابة قريبة على بعد نحو 1.5 كيلومتر فقط. في داخل الغابة عثرت فرق البحث على بقايا نار مخيم، وبجانبها جثتان ترتديان ملابسهما الداخلية فقط وبلا أحذية. مع استمرار البحث عثر على جثة طالب ثالث، كان يرتدي ملابسه هذه المرة لكنه حافي القدمين. وغير بعيد عنها عثر على الجثة الرابعة، إحدى الشابتين، بينما كانت وضعية جسدها تشير إلى محاولات يائسة للعودة إلى الخيمة. على جانبها الأيمن كانت هناك كدمة طويلة تشبه آثار ضربة عنيفة. وبعد عدة أيام أخرى عثر على الجثة الخامسة لطالب كان عداء لمسافات طويلة، يرتدي ملابسه لكنه مصاب بكسر في الجمجمة. ولعدة أسابيع تالية وبرغم البحث المضني اختفى أي أثر للطلبة الباقين. استمر الوضع كذلك لثلاثة شهور تقريبا حين ذاب الجليد وكشف عن الجثث الأربع المتبقية. كان أحدهم مصابا بكسر في الجمجمة، بينما كانت رقبة آخر ملتوية بشكل غريب. أما الطالبان الآخران فقد أصيبا بكسور متعددة في الأضلاع. وما كان أكثر إثارة للدهشة أو للفزع هو أن كلا الجثتين كانتا بلا عينين، وكانت إحداهما بلا لسان. منذ العثور على أولى الجثث انطلقت تحقيقات كثيفة لمعرفة ما جرى. اتجهت أولى أصابع الاتهام إلى أفراد شعب المانسي الوحيدين القادرين على العيش بتلك المنطقة. كان المحققون السوفيت مقتنعين بأن المانسي متورطون بشكل ما في قتل الطلاب، واعتقلوا فعلا العديدين منهم. أسابيع من التحقيقات بلا جدوى ولا أي خيط يربط بين المانسي والمأساة. عندها تحول الوضع من اتهام المانسي إلى طلب مساعدتهم، وعبر معرفتهم بتضاريس المنطقة نجح المانسي فعلا في المساعدة في العثور على الجثث الأربع الأخيرة التي دفنت تحت الثلوج وبعيدا عن بقية الجثث الأخرى. كان كل ما يحيط بالحادثة يثير الشك والريبة والرغبة في القصاص، ليس لدى أهالي الطلبة فقط. يمكن أن تقول أن القضية تحولت إلى قضية رأي عام. تم تكليف مدعى عام يدعى ليف إيفانوف للتحقيق في القضية. وبعد بداية حماسية من قبل إيفانوف وعمليات تقصي وتحقيقات موسعة، أصدر فجأة قراراً بإغلاق القضية. أما الأغرب هو أنه بعدها تم نقله إلى بلدة نائية في جمهورية كازاخستان التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي، لتظل القضية مغلقة لثلاثة عقود كاملة. برغم من إغلاقها لثلاثين عاماً، ظلت قضية دياتلوف ورفاقه واحدة من أغرب الألغاز التي لم تجد تفسيراً قاطعاً. كانت أجواء الاتحاد السوفيتي آنذاك لا تسمح بطرح الكثير من الأسئلة أو المطالبة بتحقيق شفاف. مع ذلك ظلت القضية حاضرة في أذهان الكثيرين داخل الاتحاد السوفيتي وخارجه. ومع سقوط الاتحاد السوفيتي عاد المدعي العام إيفانوف للظهور من جديد. أجرت معه صحيفة روسية مقابلة صحفية، وكشف الرجل عن تعرضه لضغوط لإغلاق القضية. قال إنه أثناء التحقيق تلقى تقارير عن ظهور كرات نارية في السماء، وإن نتائج تشريح جثث الطلاب كانت غريبة وغير مألوفة، لكنه تلقى فجأة أوامر عليا بإغلاق القضية. كانت تصريحات إيفانوف تأكيداً لنظرية ظلت تلاحق القضية لعقود، بأن الطلاب كانوا ضحايا تجربة عسكرية أجريت في المنطقة خلال وجودهم هناك. ظهرت نظريات عن وجود قاعدة عسكرية سرية قريبة من مكان خيمة الطلاب، وكيف أن الجيش السوفيتي تدخل لنقل الجثث من مكانها الأصلي إلى موقع آخر لإيهام الجميع بأن الوفاة كانت بسبب البرد. لكن الغريب كان في سنة 2019، أي بعد مرور 60 عاماً كاملة، حين أعلن مكتب المدعي العام الروسي بشكل مفاجئ عن إعادة فتح التحقيق في القضية. وبعد دراسة متأنية للملابسات والشهادات والصور ونتائج التشريح، صدر تقرير النيابة الروسية الذي ينفي وجود أي دليل على حدوث جريمة. قال التقرير إن الطلاب تعرضوا لانهيار ثلجي، وإن معظمهم مات بسبب انخفاض درجة الحرارة. مع ذلك لم يقدم التقرير أي تفسير عن الإصابات الغريبة بين أفراد المجموعة. وزاد ذلك الحديث عن نظرية المؤامرة، وأن الطلبة كانوا في الحقيقة ضحية تجربة عسكرية سوفيتية تم التستر عليها. لكن في المقابل كان يتم الدفع بحجج مثل أن الجيش سمح للمدنيين العاديين أصدقاء الطلاب وأسرهم بالانضمام إلى فريق البحث عند وقوع الحادثة. وكان الأكثر غرابة أنه إذا كانت السلطات أخفت شيئاً ما، فما الذي دفعها لإعادة فتح قضية مر عليها 60 عاماً كاملة بدلاً من تجاهلها؟ وهكذا أثار إعادة فتح التحقيق أسئلة أكثر بكثير من تقديمه لإجابات. في عام 2021 أجرى باحثان سويسريان هما ألكسندر بوزرين المهندس الجيوتقني في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، ويوهان جوم رئيس مختبر محاكاة الانهيارات الثلجية والجليدية في المعهد التقني الفيدرالي السويسري في لوزان دراسة حول السبب المحتمل لمقتل مجموعة دياتلوف. تم الاعتماد على دراسات جيولوجية للجبل ومحاكاة حاسوبية، واقترحت الدراسة أن انهياراً ثلجياً كان السبب في مقتل المجموعة. افترضت الدراسة أن مجموعة من العوامل تضافرت لتؤدي إلى انهيار ثلجي مفاجئ خلال نوم الشباب في خيمتهم، بينما كانت درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية تحت الصفر، وأن مع شعورهم بالانهيار أصيب الطلبة بالفزع وحاولوا الفرار، فمزقوا خيمتهم من الداخل وهرع بعضهم بدون أن يرتدي ملابسه إلى الخارج خوفاً من دفنهم تحت الثلوج. افترضت النماذج الحاسوبية أن كتلة ثلجية ضخمة يمكنها أن تتسبب في كسر الأضلاع والجماجم للأشخاص الذين كانوا نائمين على أسطح صلبة، وهو ما يفسر بحسب الدراسة وجود الكسور في أجساد الطلبة. مع ذلك أقر الباحثان القائمان بالدراسة أن العديد من جوانب اللغز لم يتم تفسيرها مثل العيون أو اللسان المقتلع. منذ ذلك الحين لم تتوقف محاولات تفسير ما حدث للطلبة. في عام 2015 صدر كتاب يتهم بعض صيادي المنسي الذين كانوا تحت تأثير نوع من الفطر المستخدم في الطقوس الشمانية بقتل الطلاب بعد أن اكتشفوا وجودهم في أراضي المنسي المقدسة. ذهب آخرون إلى أن الإصابات العنيفة التي تعرض لها المغامرون كانت نتيجة هجوم من كائن اليتي الروسي، وهو مخلوق أسطوري يشبه القرد ويزيد طوله عن الإنسان العادي، ويؤمن بعض السكان بوجوده في تلك المناطق بين الثلوج. البعض الآخر اقترح أن الطلاب كانوا ضحية لاختبار نووي أو تجربة عسكرية حكومية سرية، واعتقد آخرون أن الطلاب كانوا ضحية قوة نفسية غير معروفة تسببت في انقلابهم ضد بعضهم وقتلهم لبعضهم البعض. في المجمل تم طرح أكثر من 70 نظرية مختلفة حول ما حدث للمغامرين، ومنذ عام 1959 لم تتوصل أي نظرية إلى دليل قاطع يفسر ما جرى في تلك الأرض البعيدة التي باتت تعرف منذ ذلك الحين باسم قائد المجموعة، مجموعة دياتلوف. ألقاكم في الحلقة المقبلة.
بداية الحكاية.